بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفرع الثالث على ما يبدو، وهو ما إذا كان اللعب بأدوات القمار بدون رهن. طبعا كان عندي خطأ في تقرير المطلب في الدرس الماضي، سوف أشير إليه. في تقرير المطلب في الدرس الماضي ذكرت أن من ضمن ما يستدل به التمسك بالنصوص التي دلت على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج، كرواية السكون المتقدمة والتي جاء فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد. طيب، وهذا هو استدلال سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. الخطأ اللي حصل عندي في تقرير المطلب أني نقلت كلام الشيخ الإيرواني على أنه جواب عن دلالة الرواية على المطلوب، وهو لا، بس أشير إلى العبارة. إذا ترجعوا إلى الكتاب يا إخوان، جيم في الفرع رقم 3، جيم التمسك بما دل على حرمة اللعب بالنرد والشطرن. هذا استدلال سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ألا ما في كتابه مصباح الفقاهة. وفرق بين ذلك وبين القمار إلى آخر، هذا ذكرته أنا في مقام التقرير على أنه جواب الشيخ الإيرواني حفظه الله عن دلالة الرواية، وهذا لا، هذا في الحقيقة تقريب الشيخ الإيرواني حفظه الله على لدلالة الرواية، بيان التقريب أن يقال هكذا. الرواية جاء فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد. تقريب الدلالة إن اللعب بها أعني الشطرنج والنرد لا يتوقف على وجود الرهن والعوض، وإنما يكفي في تحققه أن يكون من خلال اللعب بهما. وقد تضمنت النصوص النهي عن اللعب بها، ولم ينصب النهي الوارد فيها على القمار. نعم، لو كان النهي في النصوص منصبا على القمار أمكن التوقف في دلالتها على حرمة اللعب بها من دون رهن وعوض، لأن من المحتمل أخذ الرهن والعوض في مفهوم القمار، هذا الذي أشار له المصنف. وفرق بين ذلك وبين القمار، يعني فرق بين اللعب وبين القمار، فإن صدق الثاني القمار، وإن كان من المحتمل توقفه على المراهنة، إلا أن الأول وهو يا شيخ شاكر اللعب لا يتوقف على ذلك جزما، وقد انصب النهي في النصوص على اللعب ولم ينصب النهي في النصوص على القمار، فالممنوع هو اللعب بها ولو لم يكن هناك قمارون، فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح صار كلامي. طيب، هكذا قربت دلالة الرواية. نوسع دلالة الرواية بما جاء في كلام الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه إرشاد الطالب. الأستاذ رضي الله تعالى عنه بنى على دلالة هذه الرواية وأضرابها على حرمة اللعب بمطلق أدوات القمار، وذلك من خلال إلغاء الخصوصية، على أساس أن ما تضمنه النص ليس إلا من باب المثال، وأنه أجلى المصاديق وأوضحها، وإلا لا يرى العرف خصوصية لها. هذا تمام الاستدلال، ده استدراك على ما ذكرته في الدرس الماضي. احنا وصلنا إلى كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن دلالة هذه النصوص على المدعى، فقال: استدلالكم يا شيخ مصطفى يعتمد على ثبوت إطلاق لهذه النصوص، لأن المقصود من اللعب مطلق اللعب، سواء كان مشتملا على الرهن والعوض أم لم يكون مشتملا. يقول نحن نمنع ثبوت إطلاق للنصوص المذكورة للدلالة على حرمة اللعب بها مطلقا مع الرهن والعوض وبدونه. لماذا؟ يقول لأن النصوص المذكورة منصرفة إلى الحالة المتعارفة وهي التي تكون مشتملة على الرهن والعوض، ومع وجود الانصراف لن يكون الإطلاق حينئذ حجة. صار واضح؟ بالتالي نرفع اليد عن هذا الأمر. شلون سيد ياسر لن يكون الإطلاق حجة؟ لأنه سوف نمنع من الحجية لا نمنع من الانعقاد، واضح طبعا. فبالتالي يرتب الأثر. هكذا قال الشيخ رضي الله عنه. الشيخ الإيرواني المصنف حفظه الله أجاب عن كلام الشيخ الأنصاري بجوابين. الجواب الأول قال إن الانصراف المذكور ناشئ من غلبة الوجود وليس من كثرة الاستعمال، وقد تقرر في محله أن الانصراف الذي يمنع من حجية الأطلاق هو الانصراف الذي يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، وليس الذي يكون ناشئا من غلبة الوجود. يساعد على ما ذكره حفظه الله أن اللعب بالشطرنج والنارد زين بدون عوض كان سائغا سابقا في تلك الأزمنة بين الخلفاء والأمراء لعدم اعتنائهم بالمال، وإنما كان همهم الأساس هو الغلبة على القرين وكسر شخصيته قدر المستطاع. طيب ده أولا. ثانيا، لو سلمنا أنه لا فرق بين غلبة الوجود وكثرة الاستعمال في المنع من انعقاد الحجية للظهور، يقول الشيخ فإننا نشكك أساسا في وجود هذه الغلبة، وبالتالي لا يترتب أثار. هذا تمام الكلام في الجواب. نضيف جوابا ثالثا منا فنقول سلمنا بدعوى الانصراف الموجودة في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وسلمنا بأن هذا الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال وليس ناشئا من غلبة الوجود، إلا أننا نقرر بأن هذا الانصراف لا يجري في بعض الروايات الواردة. مثلا رواية أبي الربيع الشامي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشطرنج والنرد فقال لا تقربوهما. لا تقربوهما يعني شنو؟ طبعا سلم الشيخ الأنصاري رحمه الله بدلالة هذه الرواية، لأن المنهي عنه في الخبر هو القرب إلى النرد والشطرنج، وهذا لا ينصرف إلى اللعب مع الرهن دون ما كان بدون، بل يشمل اللعب مع الرهن واللعب بدون الرهن، لأن المستفاد من المأمن المنع من القرب هو إرادة المبالغة في التنزه والاجتناب التي لا يناسبها التخصيص بخصوص قسم خاص من التحرز والتجنب دون الآخر. إذن هذه لا يجري فيها الانصراف، ومع عدم جريان الانصراف سوف تكون دلالة الرواية تامة، فلا يرد إشكال الشيخ الأنصاري رضي الله عنه. نعم لا يمكن أن نستند إلى هذه الرواية زين في مقام إثبات حكم شرعي، لأن الرواية ضعيفة سندا أولا بأبي الربيع الشامي، ومجرد رواية أحد أصحاب الإجماع عنه لا تكفي للبناء على وثاقته. ثانيا نحن نشكك في دلالة الرواية، احنا جبناها نقض على الشيخ الأنصاري، لكن هل يمكن الاستدلال بها؟ لا. ليش؟ لأننا نحتمل قويا جدا أن المراد من القرب في هذا الخبر ليس معناه الحقيقي، وإنما المقصود منه معناه الكنائي وهو اللعب، يعني لا تقرب يعني لا تلعب، فيكون حينئذ حاله حال غيره من النصوص في الانصراف. وغريب أن يفوت هذا الأمر على الشيخ الأعظم رضي الله عنه، فلا يكون وجه لإخراج الشيخ الأنصاري إياه من تحت الأدلة، فالمفروض أنه مثله. بعد على العصمة لأهلها، خلي الشيخ بعض الشيء لنا حتى نناقش ونشكل بعد، ولا معناته تغلق علينا الأبواب. ثالثا، يمكن ثالثا لو رفعنا اليد عن جميع ذلك، فإن هذه الرواية مختصة بالنرد والشطرنج ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها. بناء على هذا، همني الآن، بناء على هذا سلم الشيخ الإيرواني حفظه الله بتمامية دلالة النصوص التي دلت على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج على حرمة اللعب بها بدون رهنين، لكنه قال هذه مختصة بالنرد والشطرنج ولا مجال لتسرية الحكم الثابت لهما إلى غيرهما، لما عرفنا من احتمال الخصوصية فيهما. إن قلت نتمسك بعدم الفاصل في الحكم أو بأن ما ذكر في هذه النصوص من باب المثال أو الفرد الأوضح والأجلى، يقول دي كلها دعاوى لا ينبغي إصغاء إليها، أنه عدم الفاصل بين الشطرنج وبقية الألعاب، أو أن الذي تضمنه النص من ذكر الشطرنج والنرد من باب المثال، أو أنه من باب ذكر الفرد الأجلى والأوضح مصداقا، يقول دي كلها دعاوى لا ينبغي الإصغاء والاستماع إليها وترتيب الأثار. روشان؟ طيب. أيضا من النصوص التي يستدل بها في المقام صحيحة معمر بن خلاد المذكورة في المتن، وقد تقدم ذكرها في الفرع الثاني من الفروع السابقة، وهي واردة في الوسائل مجلد 17 باب 104 من أبواب ما يكتسب به، حديث واحد صفحة 323. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. طبعا للأمانة تعبت كثيرا في التفكير في كيفية تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى، وسأذكر بيانا لتقريب دلالتها على المطلوب، لكنني لست مقتنعا بتمامية دلالته على ذلك، وإنما من باب التقريب، لما أعرف أنا كيف أقرب دلالة الرواية على مشروعية أو على حرمة اللعب بأدوات القمار، لكن اخذوا هذا التقريب وشوفوا أنتم. عرفنا فيما تقدم أن الميسر أحد مصاديق القمار أو هو، وعرف الميسر أنه اللعب بالقداح، فكل ما كان لعبا بما هو معدود لهكذا أمر يعد من الميسر لعدم الخصوصية للقداح، فيثبت أنه مما قومر به أو عليه فيكون قمارا، مع أنه إذا كان قمارا دخل فيه مفهوم العوض والرهن. طيب للإنصاف تقريب دلالة الرواية غير واضح يعني، ولذا لم يتضح. على أين؟ أجاب عنه المصنف بأن المدار في الحرمة على صدق عنوان القمار، حتى ينطبق عليه أنه ميسر، لما عرفت يا سيدي ياسر من أن الميسر إما هو القمار للتساوي أو هو أحد مصادقه. طيب، وقد عرفنا عندما عمدنا إلى تعريف القمار يا شيخ شاكر احتمال دخالة قيدية العوض والرهن في مفهوم القمار، فيشك في صدقه حال عدم توفر ذلك فيه، إذن لا يمكن البناء على حرمة اللعب لو لم يكن ذلك متوفرا، ولن يكون الصحيح دالا على المطلوب. إن شاء الله كلامي واضح. ها طيب، يقول المصنف لما لم ينهض شيء من الأدلة التي ذكروها لإثبات حرمة اللعب بأدوات القمار من دون رهن، نقرر أن الحرمة تختص بماذا؟ بالنرد والشطرنج، لدلالة النصوص على حرمة اللعب بها مطلقا كرواية السكوني. طيب، أما اللعب ببقية الألعاب الأخرى فإن الحكم يبتني على الاحتياط الوجوبي. إن شاء الله واضح كلامنا. زين، هذا كلام المصنف. تعالوا، هل توجد أدلة يمكن استناد إليها في إثبات حرمة اللعب؟ فتوى بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته من المحققين على حرمة اللعب بأدوات القمار بدون رهان، بخلاف فتوى الإمام الخوئي رضي الله عنه إذا ما خانتني الذاكرة احتياط وجوبي النرد والشطرنج فتوى، وأما بقية الموارد احتياط وجوبي. خب، بعد وضح الآن منشأ كلام السيد الخوي، لكن تعالوا لبعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف عندما يقول بحرمة اللعب إذا ما خانتني الذاكرة، فحينئذ ما هو الدليل؟ هل يوجد دليل يمكن الاعتماد عليه في المقام أو لا؟ أقول الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة بنى على حرمة اللعب بأدوات القمار بدون رهان، واستدل لذلك بالآية القرآنية وهي قوله تعالى، طبعا يعني أنا أنصح كثيرا بقراءة كلمات الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في الكتب الاستدلالية، وأركز على أن للإمام نظرة مميزة في استنباط الحكم الشرعي سواء من الآيات أم من الروايات، وللأسف ما لي علاقة بالانتماءات، يا شيخ شاكر انتماءك فكري مع ضد ما خصي، أنا أتكلم عن شخصية فقاهتية، عن فقيه وعن عالم، انتماءات ما لي علاقة فيها أنا. فعلا الإمام الخميني أعلى الله بالخلد مقامه شخصية مميزة في مقام استنطاق الدليل، وهذا واحد من النماذج اللي شوفوا كيف يتعاطى الإمام رضي الله تعالى عنه، وكيف يعالج يعني الذوق العرفي عند الإمام في استنطاق الدليل وفهمه مميز للغاية. على أي الإمام أعلى الله في الخلد مقامه استدل على حرمة اللعب بالآلات القمارية من غير رهنين بالآية القرآنية وهي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. شلون الإمام قال؟ قال عندنا في الآية تقريب الاستدلال ببيانه ولو كلامه، قال الآية تضمنت خمر، تضمنت ميسر، تضمنت أنصاب، تضمنت أزلام، عدل لولا هذه الأربعة رجس، عدل لولا تعالوا نشوف هذه الأربعة آلات أو ألعاب. زين، لما تكلم عن الخمر آلة له الشرب، لما تكلم عن الأنصاب آلة، لما تكلم عن الأزلام آلة، فهذه قرينة على أن المقصود بالميسر هو الآلة وليس المقصود بالميسر هو اللعب، ولذلك يقول قدس الله تربته الطاهرة إن المراد من الميسر المذكور في الآية القرآنية هي الآلات القمارية وليس القمار. ذكروا كلام المحقق الإيرواني اللي أشرنا إليه أمس في الدرس الماضي، عدل ولا هي الآلات القمارية وليس القمار، يعني ليس نفس اللعب. وبناء على هذا خب يترتب الأثر، سيكون المحرم هي آلات القمار والانتفاع بها، يعني اللعب بها بعد، فيصير دلالة الآية واضحة. طبيعي شيخ شاكر المدني بيقول هذه دعوة عهدتها على مدعيها، سلميسر آلات القمار ما هو الدليل؟ يقول قرينتنا على ذلك ملاحظة الموارد الثلاثة التي اشتملت عليها الآية القرآنية، فإنها تشكل قرينة على أن الأمر الرابع أيضا آلة، فيثبت المطلوب حين إذن. صار واضح في المقام هذا ما ذكره قد صلى تربته الطاهرة. أيضا استشهد يقول يعني حمل الميسر في الآية على اللعب لا يخلو عن ركاكة، واستشهد لذلك بجملة من النصوص، مثلا خبر محمد بن عيسى قال كتب إليه إبراهيم بن عنبسة، يعني إلى علي بن محمد عليه السلام، إذ رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر الآية جعلت فداك، فكتب كل ما قومر به، قومر يعني شنو الآلة، عدل لو لا، كل ما قومر به فهو الميسر. إذن هم هذه قرينة على أن المقصود بالميسر في الآية الآلات وليس نفس اللعب. ومثلها كثير من النصوص التي عدت من عدت النرد والشطرنج من الميسر. طبيعي النرد والشطرنج لما تعدهم من الميسر بأي لحاظ أنهما آلة أداة، وليس المقصود بذلك اللعب إلى آخره. فبناء على هذا قرر أهل الله في الخلد مقامه دلالة الآية على المطلوب للإنصاف لو تم ما أفاده رضي الله تعالى عنه لكان الدليل تاما. لكن مع كل الاحترام والتقدير لهذه القامة العلمية، يمنعنا من القبول بما أفاده ملاحظة الآية القرآنية محل البحث مع ما بعدها. تعالوا نقرأ الآية، سورة المائدة آية 91، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية 91. الآية السابقة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، 90. طيب الآن يفترض أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في الآية 90 هو نفس الخمر والميسر الموجود في الآية 91، عدل لولا تصير عهد عهد ذكري. طيب انجي الآن، الآثار المذكورة في الآية 91 يصدكم عن ذكر الله عن الصلاة، زين، هل هذه مترتبة على اللعب أو مترتبة على الآلات؟ ها؟ إذا كانت مترتبة على اللعب زين وليس على الآلات، فحينئذ استدلال الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه في غير محله. أما لو كانت مترتبة على الآلات يكون استدلال الإمام في محله. صار واضح؟ صحيح أنه مترتبة على اللعب وليس على الآلات، ما يشكل مانعا من القبول بالقرينة التي ذكرها لتكون الآية القرآنية دالة على المطلوب. صار واضح؟ قول يا شيخ باقر، خجالة ما لا تستحي، قول.
يعني كونها تدل على اللعب الآية
شوية الآن لما يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، عداوة وبغضاء، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، زين. السؤال الذي يصد عن ذكر عن الله وعن ذكر الصلاة الآلة؟
من الآثار
اللعب، يعني كون الآلة معلقة هناك وأنا موجود هني آلة تصدني عن ذكر عن الصلاة أو عن ذكر الله. لو أن الاشتغال بالآلة هو الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني ما هو الأثر المترتب هنا؟ الآية بصدد ذكر مجموعة من الآثار المترتبة على أمر، يعني الآن أجلكم الله، ما هو الأثر المترتب على خب مو على قنينة الخمر ذاك البعيد اللي مو بينه موجودة في المكان الفلاني وأستد الإنسان موجود في نفس المكان، كون قنينة الخمر موجودة تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة، أو أن تناول الخمر زين نفس الكلام، كون آلة القمار موجودة في المكان الفلاني وهذا الإنسان موجود يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أو اللعب،
يعني الآلة واللعب إذا يعني الآلة إذا هي
طبيعي اللعب لازم بالآلة يا جماعة الخير، خب أنا متفقين اللعب بآلة القمار
قم مجرد وجود الآلة، يعني مثلا
فرض
لذا
تقول
انه الآلة هني وانا هني، لا هو
فرض
بانه يعني اقتناء للآلة مثلا او
بلى اقتناؤه للآلة فرضي هذا. انا قلت لك هذه الآلة معلقة هنا وده الرجل واقف جنبها للتصوير، هل وقوفه الى جانبها يعد مانعا من ذكر الله، يعد موجبا لترك الصلاة، او ان اشتغاله بها يمنع من ذكر الله يوجب ترك الصلاة؟ جميل جدا، احنا اذا متفقين على الثاني. انا ابغى الاول زين، كيف نتصور ان يكون وجود الآلة الى جواره موجبا لعدم ذكر الله عز وجل صادا عن الصلاة؟ ما عندي مشكلة، بالعكس انا اتمنى يعني ان تكون دلالة الآية تامة.
لعله من باب مثلا تسول له نفسه مثلا
تعامل بها، أرجعنا من جديد إذا للأمر الأول، إذا سولت له نفسه طبعا سولت له نفسه مجرد التسويف هذا ما يعد مانعا لا عن ذكر الله، لأنه لا نعامل على النيات زين. إن مارس رجعنا للأمر الأول اللعب، إن لم يمارس اللعب بآلة القمار بقينا على ما نحن عليه. المسلمين ما حد خالف في ذا الكلام، بس أنا أبغى أنه شلون نستطيع أقول يعني الآية الثانية مدلت على أن هناك آثارا مترتبة، يعني أنتم بين خيارين، عفوا بين خيارين، خيار الأول أن تقرروا أن الآية 91 لا ربط لها بالآية 90، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والآية دالة على حرمة الأدوات زين والحديث عن الأدوات. آية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الذي ما لها ربط بالآية السابقة، الآن حديث في موضوع جديد، وأل التعريف الموجودة في الخمر والميسر ما له علاقة بأل التعريف الموجودة في الخمر والميسر في الآية السابقة. سمعت دمانة أنقبل بذلك الكلام؟ إذا تبنوا على الثاني يكون كلام الإمام الخميني في محل، لو النقض اللي احنا نريد نقرره
متاع سياق الآية تشير في سياق واحد بما أن الخمر حرام كذلك الآلة في يعني زي الشطرنج زي الرهان هذا حرام.
نحن يا مولانا الجليل ده كله غير ده، فسرنا الميسر بأنه آلة القمار، احنا سبق أن فسرنا الميسر بأنه اللعب زين، فهني راح نفسر الميسر في الآية بأنه الآلة بناء على قرينة له زين، القرينة اللي تمسك بها الإمام في الآية 90 تنفيها القرينة في آية 91.
الرواية واضحة الدلالة على أن يعني الآلة هي المحرمة،
ما عندنا مشكلة. خب الآن يعني هذا الكلام إذا بتلتزم به طبعا لازمه أن تلتزم بما إن شاء الله العلي إذا صار لي مزاج أختم البحث بعدين، لأنه هل يمكن تغير العناوين؟ أنا ودي كان نقف عند الشطرنج شوي، خلني بس أبين شيء. إذا بتلتزم بها الكلام يعني هذا يجرنا إلى حرمة آلات القمار، هل يوجد عندنا دليل على حرمة الاقتناء لآلات القمار. تلان مؤدى الكلام حرمة اقتناء آلات القمار. هل يوجد أساسا عندنا دليل على حرمة اقتناء آلات القمار؟ جميل إذا تراجعوا البحث في مكاسب الشيخ الأنصاري، مكاسب المحرمة، زين متعرض هناك الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عن الكلام، راجعوا هناك هل يوجد دليل على حرمة الاقتناء. شوفوا كلام الإمام الخميني وكلام السيد الخوئي رضي الله عنهما في المقام، هل يوجد دليل؟ ما عندنا دليل، ما يمكن أكثر من النرد والشطرنج، ما يوجد دليل. على أين ستأملوا في كلامي وتأملوا في كلام الإمام؟ وأن لقزم أن يصارع الجبل، يعني يبقى الإمام الخميني هو القامة العلمية ومن القامات العلمية العالية جدا، ونحن مجرد أقزام يعني. فتأملوا لعله الحق في كلام الإمام رضي الله تعالى عنه وأعلام الطائفة. طيب، هذا إذن ما يمنعنا من القبول بكلام السيد الإمام أعلى الله في الخلد مقامه. يمكن الاستدلال، احنا كل هذا نبغى ندافع عن بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله بقى، يمكن الاستدلال للبناء على حرمة اللعب بأدوات القمار من دون رهن برواية أبي الجارود. رواية أبي الجارود واردة في الوسائل مجلد رقم 17 باب 102 من أبواب ما يكتسب به، حديث 12 صفحة 321. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال: وأما الميسر خب فالنرد والشطرنج، دلي يشير لها الإمام الخميني قبل شوي الآلة يعني، وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فالأوثان خب زين التي كانت تعبدها المشركون، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية. شاهدنا كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام محرم، وهو رجس من عمل الشيطان، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان. تقريب دلالتها أن المقصود من القمار في البين هو الآلات، واضح. الميسر هو النرد والشطرنج، واضح، وليس اللعب. يساعد على ذلك التعبير بكلمة الانتفاع لما قال كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع به. خب البيع والشراء لماذا؟ للآلات. الانتفاع بماذا؟ بالآلات. لا يتصور الانتفاع باللعب، لا يتصور البيع والشراء للعب، زين. فإذا هذا كله يساعد على أن المقصود من الميسر هو الآلة وليس راجعا إلى اللعب، فيثبت من الرواية المذكورة حرمة اللعب بماذا؟ بأدوات القمار مطلقا، سواء كان رهن أم لم يكن في البين رهنون. هكذا أفيد انصافا دلالة الرواية على المدعى تام، إلا أن المشكلة فيها من حيث السند، فإن سندها قد اشتمل على أبي الجارود زياد بن المنذر، وهو لم تثبت وثاقته. ولو قبلنا وثاقة زياد فإن الوسائط بين علي بن إبراهيم وبين أبي الجارود مجهولة، لأن الرواية في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي الجارود، ففي البين رفع أو إرسال، وهذا مانع من الاستناد، إلا أن يدعي شيخ مصطفى بأن تفسير أبي الجارود من الكتب المشهورة التي لا تحتاج طريقا والكتب المعروفة والمتداولة التي لا تحتاج طريقا، وقد ثبتت وثاقة أبي الجارود، فيمكن الاستناد للرواية. لو تم انصافا يكون الدليل للإفتاء بحرمة اللعب بأدوات القمار بدون رهن تام، إن لم يتم ينصب البناء. هذه رواية. رواية ثانية أيضا يمكن الاستدلال بها، وهي رواية الفضيل بن يسار، مجلد 17 باب 104 من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 صفحة 324. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عاصم، عن علي بن إسماعيل الميتمي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل فضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس، النرد والشطرنج، حتى انتهيت إلى السدر، لعبة يقامر بها وهي فارسية معربة عن 3 أبواب. خب، أو السدر، مو السدر عفوا. فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل. قال: فمالك وللباطل، مالك وللباطل. أيضا التمسك بهذه الرواية طبعا ليس من خلال كلمة الباطل حتى يورد علينا بعدم الدليل على حرمة كل باطل، لا، التمسك بهذه الرواية من خلال الأطلاق في الشطرنج وغيره، وأنها شاملة للعب برهان وغيره، دعوى الانصراف لما إذا كان هناك رهان عرفت منعها منا قبل قليل فلا نعيد. زين، الانصاف، تمامية دلالة الرواية على المدعى، خصوصا إذا بنينا على أن المذكور من باب المثال، لأنه يقول ذكرت النارد والشرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر. زين، فبالتالي كأن عدد مجموعة أمور، فذكر هذا من باب المثال لأنه في مقام تعديد الآلات التي يلعب بها وليس في مقام ذكر شيء بعينه، وبالتالي لا مجال للالتزام أو بالاختصاص. لكن يمنع من الاستدلال بهذه الرواية ضعف سندها لوجود سهل بن زياد فيها، ودعوى الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف أنه يبنى على وثاقته قد عرفت منعها فلا مجال للقبول. هذا أيضا تمام الكلام. عندنا رواية أخيرة في المقام وبها أختم، وهي موثقة زرارة واردة في الوسائل باب 17 عفوا جزء 17 باب 102 من أبواب ما يكتسب به، حديث 5 صفحة 319. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ابن بكير عن زرارة، عندنا ثقتان زين منحرفان عقديان، ابن فضال وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث. شوفوا ذكروا عدة أشياء، فبالتالي لا يتصور أن المقام مقام خصوصية، وإنما جاء يسأل عن بعض الألعاب المعروفة يعني. فقال: أرأيتك إذا ميز الله الحق والباطل مع أيهما تكون؟ قال: مع الباطل. قال: فلا خير فيه. خب، نفي الخيرية زين من هذا طبعا تقريب الاستدلال من خلال الاستناد لكلمة الباطل المذكورة، قلنا لا، لأنه سيشكل علينا بأنه لم يدل عندنا دليل على حرمة كل باطل. الاستدلال على المدعى بلحاظ أن الوارد في لسان السائل من باب المثال والمصدر، وأنه مورد الابتلاء فلا خصوصية له بنظر العرف. يساعد على هذا المعنى ما تضمنه خبر الفضيلي ابن يسار الذي أشرنا إليه قبل قليل، وقد سمعت تمامية دلالته، وبالتالي يمكن الالتزام به. إذن النتيجة أن موثقة زرارة صالحة للدلالة على المطلوب، وبالتالي يمكن الاستناد إليها، لكن في المقام احتمال، وهو أن الرواية في مقام التعريض بفقهاء الجمهور الذين قالوا بحلية اللعب بالشطرنج والنارد إذا لم يكن هناك رهن وعوض، وبالتالي يكون لما تضمنه الموثق خصوصية وليس المذكور بنحو المثال، لأن قاعد يرد على من؟ على الطرف الآخر، فيصعب التعدي منه إلى غيره، وبالتالي لن يكون للموثق إطلاق ليشمل جميع أدوات القمار حتى يفتى على طبقه بالحرمة. ولذا يبقى ما ذكره المصنف من أن الدليل منصب على حرمة اللعب بالشطرنج والنارد، وبقية الموارد يلتزم فيها بالاحتياط الوجوبي. طبعا تفصيل المسألة بسورة أكبر يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث، إن شاء الله تقف عليه في بحث المكاسب وفي البحث الخارجي بإذن الله تعالى عندما تصلون ذلك. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الخامس، وهو اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن. طبعا جميل، قبل أن أختم، زين، في الفرع السابق اللعب بآلات القمار بدون رهن، المقدس سيد أحمد الخونساري قدس الله تربته الطاهرة صاحب كتاب جامع المدارك وهو من المقدسين المقدسين المقدسين، كان يشكك في حرمة اللعب بأدوات القمار بدون رهن، يعني مع مقدار ما عنده من القداسة الدليل هو الحكام. يمكن مراجعة كلامه في كتابه جامع المدارك، وهو للأمانة من الكتب الرائعة جدا على اختزاله واختصاره، إلا أن فيه من النكات العلمية والدقائق الكثير، ومما يؤسف لأن هذا الكتاب العظيم لم يحظى بطباعة جيدة راقية إلى اليوم في الوسط الحوزوي، يعني أتمنى أن يعني يتصدى إلى تحقيقه وإلى إخراج جديد أنيق كبقية الكتب الأخرى. على أي الفرع الخامس، اللعب بغير أدوات القمار مع الرهن، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.